صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ذكرت قيما سلوكية وهي الصبر والمصابرة والمرابطة. فهل هذه القيم قيم ثابتة أم أنها قيم متغيرة أم أنها قيم تختلف باختلاف المجتمعات أو الحضارات؟ هذا يقودنا إلى بحث نسبية الفضيلة والرذيلة. هناك مجموعة من فلاسفة الغرب ومنهم الفيلسوف الفرنسي راسل يرون أن الفضيلة أمر نسبي وليس أمرا ثابتا. هناك شيء يعد فضيلة لدى مجتمع ولكنه رذيلة لدى مجتمع آخر، وذلك لمقدمتين. الأولى، الفضيلة هي ما يستحسنه العقل، والرذيلة هي ما يستقبحه العقل. مثلا العقل يستحسن الإحسان إلى اليتيم فهذا فضيلة، العقل يستقبح تعذيب الطفل فهذا رذيلة. المقدمة الثانية، بما أن الفضيلة ما يستحسنه العقل والرذيلة ما يستقبحه العقل، والمجتمعات تختلف في مقاييسها العقلية وفي معاييرها العقلية، إذن فسوف تختلف الفضيلة من مجتمع لآخر. ذبح البقرة في المجتمع الهندي رذيلة وفي مجتمع آخر فضيلة إذا كان إطعاما لمعوزين وفقراء، حجاب المرأة في مجتمع محافظ فضيلة، وفي مجتمع منفتح يرى أن الحجاب قيد وأغلال رذيلة. إذن الفضيلة لا معيار لها، بل هي أمر يختلف باختلاف المجتمعات. نحن نسجل ثلاث ملاحظات على هذه النظرية. الملاحظة الأولى، ليس المقياس في الفضيلة ما يستحسنه العقل وما يستقبحه العقل، هذا مقياس سقراطي. سقراط فيلسوف اليوناني هو الذي وضع هذا المقياس، الفضيلة ما يحكم العقل بحسنه والرذيلة ما يحكم العقل بقبحه. نحن نقول هناك مقياس آخر غير هذا المقياس. الفضيلة هي الإرادة على أساس ترك اللذة الحسية لأجل لذة عقلية، هذا هو المقياس في الفضيلة. أشرح لك الآن، الإنسان مكون من ثلاث قوى: قوة العاقلة التي تستقبل المعلومات وتحللها وتستنتج منها، القوة الشهوية وهي المعبر عنها بغريزة جلب اللذة، هناك غريزة تجلب اللذة للإنسان، لذة غذائية، لذة جنسية، لذة صوتية، لذة بصرية، جميع أنواع اللذة، غريزة جلب اللذة هذه تسمى بالقوة الشهوية، والقرآن الكريم يسميها النفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. القوة الثالثة القوة السبعية، وهي المعبر عنها بغريزة دفع الألم، الإنسان إذا تعرض لاعتداء على شخصه، على عائلته، على دينه، على مبدأه، يثأر لنفسه، تحركه غريزة دفع الألم. ورد في الحديث: من أغضب فلم يغضب فهو حمار. عندنا ثلاث غرائز، ثلاث قوى: عقل، قوة شهوية، قوة سبعية. هذه الغرائز تحتاج إلى حكومة تسيطر عليها حتى لا تتصارع ولا تتنازع. الحكومة المسيطرة على الغرائز، على القوى الثلاث، هي الإرادة. الإرادة هي الحكومة المسيطرة على القوى الثلاث. الإرادة ترفع التنازع وتوجد التكافؤ والتوازن بين القوى الثلاث. على أي أساس؟ على أساس ترك اللذة الحسية لأجل لذة عقلية. هل أضرب لك مثال؟ طالب لديه امتحان في مادة ضرورية، وهذا الطالب ينام في ليالي الشتاء القارس، ولكنه يقوم ويصادر لذة النوم وينفتح على مذاكرة المادة أثناء الليل ومتابعتها. ترك هذا الطالب للذة النوم وقيامه بالمذاكرة أليس فضيلة؟ فضيلة بإجماع البشر. لماذا؟ لأنها إرادة، إرادة قامت على أساس ترك اللذة الحسية وهي لذة النوم لأجل لذة عقلية وهي لذة النجاح والتفوق. هناك آخر اعتاد على التدخين 20 سنة، التدخين صديقه العزيز، ولكنه حينما أدرك خطره صمم على ترك التدخين، فترك هذه فضيلة لأنها إرادة، وهذه الإرادة اعتمدت على ترك اللذة الحسية وهي لذة التدخين لأجل لذة عقلية وهي لذة الصحة والسلامة. هناك شخص يقبع تحت اللحاف والبرد شديد، ولكنه يسمع أذان الفجر فتتصارع عنده اللذتان، اللذة الحسية لذة النوم، واللذة العقلية لذة الثواب، لذة الأجر، لذة الامتثال. فعندما يقوم ويترك النوم ويبادر للصلاة فإنه قام بفضيلة، لأنه حقق إرادة على أساس ترك لذة حسية لأجل لذة عقلية. إذن ليس المقياس في الفضيلة ما يحكم العقل بحسنه أو ما يحكم العقل بقبحه، المقياس في الفضيلة الذي لا يختلف عليه اثنان من البشرية كلها الإرادة المسيطرة على القوى الإنسانية الثلاث على أساس ترك اللذة الحسية لأجل لذة عقلية. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. إرادة. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية: لو سلمنا أن المجتمع البشري يختلف في الحسن والقبح، رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياسا لست أدري. لو سلمنا أن المجتمعات البشرية تختلف في الحسن والقبح، لكن المجتمعات البشرية تتفق على شيء واحد وهو حكومة الضمير. هناك قوة خفية في داخل كل إنسان، هذه القوة تسمى الضمير. الإنسان إذا عذب طفلا أنبته هذه القوة، الإنسان إذا اعتدى على أمه في حالة غضب ثم هدأ غضبه أنبته قوة داخلية. هناك قوة داخلية اسمها الضمير. علماء العرفان يقولون هذه القوة الداخلية المسماة بالضمير دورها مراقبة، معاتبة، محاسبة، محاربة، مواظبة، خمسة أدوار. تراقب سلوك الإنسان، تعاتبه على عمل السوء، تحاسبه على ما مضى من سلوكه، تدعوه لمحاربة الغرائز، تأمره بالمواظبة على الطاعات. فهناك مراقبة ومعاتبة ومحاسبة ومحاربة ومواظبة. هذه القوة الداخلية المسماة بالضمير، القرآن الكريم يركز عليها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا هو الضمير. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي الضمير. الإنسان يتعرض لمحكمتين، محكمة أخروية وهي يوم القيامة، ومحكمة دنيوية وهي محكمة الضمير. كلا المحكمتين تحاكمه على تصرفاته. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الضمير. ورد عن النبي محمد الصدق طمأنينة والكذب غيبة. لماذا؟ الإنسان إذا صدق يشعر بالراحة، حتى لو كان الصدق لحساب مصلحة الطرف الآخر، وإذا كذب يشعر بازدواجية الشخصية، حتى لو كان الكذب لمصلحته. فالصدق يبعث على الطمأنينة، والكذب يبعث على الريبة. هذا دليل على وجود قوة داخلية تطمئنه إذا صدق وتريبه إذا كذب. بما أن هناك قوة داخلية اسمها الضمير، فالمقياس في الفضيلة والرذيلة الضمير، وهذا مقياس ثابت وليس مقياس نسبي تختلف فيه المجتمعات. كل عمل يقبله الضمير الفطري غير الملوث بثقافات مادية، كل عمل يقبله الضمير الفطري وينفتح عليه فهو فضيلة، الإحسان إلى الفقير. وكل عمل ينفر منه الضمير الفطري ويستوحش منه فهو رذيلة، كتعذيب الطفل، كضرب اليتيم وأمثال ذلك. وهذا ما ورد عن النبي محمد وانصة. تعرف وانصة يعني شنو؟ رجال اسمه وانصة، إذا ما رجال اسمه جعدة، اسمه وانصة. وانصة سأل النبي صلى الله عليه وآله: ما هو الإثم قال ما ينفر منه قلبك فهو دليل المؤمن قلبه. استفت قلبك يا وامصة. إذن عندنا مقياس ثابت للفضيلة والرذيلة، ألا وهو مقياس ما فطر وجبل عليه الضمير. نجي للملاحظة الثالثة. سلمنا أن المقياس في الفضيلة والرذيلة ما يحكم العقل بحسنه وما يحكم العقل بقبحه، ولكن هذه الدعوة أن المجتمع العقلائي يختلف في الحسن والقبح، هناك أشياء حسنة لدى مجتمع قبيحة لدى مجتمع أخرى، لا لا نقبلها. لمن؟ الاختلاف بين المجتمعات العقلائية في مظهر الحسن وليس في نفس الحسن. الاختلاف بين المجتمعات العقلائية في مظهر القيمة لا في نفس القيمة. خل أضرب لك أمثلة. لا تجد اثنين يقولون الظلم جميل، اكو واحد يقول الظلم جميل؟ ماكو. الا المعاقب، حتى الظالم يقول الظلم قبيح، الظلم قبيح لا خلاف بين العقلاء، العدل جميل لا خلاف بين العقلاء، الامانه جميله، الخيانه قبيحه، العفاف جميل لا خلاف بين العقلاء، لا خلاف بينهم في القيم، خلافهم في مظاهر القيم. يعني هل قتل الكافر الحربي أثناء المعركة عدل أو ظلم؟ هذا خلاف في شنو؟ في مظهر القيمة. الكافر والمؤمن كلاهما يقولون العدل جميل والظلم قبيح، لكن يختلفون في المظهر. المسلم يقول قتل الكافر الحربي أثناء المعركة ليس ظلما، الكافر يقول هذا ظلم. هذا خلاف في المظهر وليس خلافا في القيمة. العفاف، الكل يقول العفاف جميل وكل امرأة تقول هي عفيفة، لكن الخلاف في مظهر العفاف. هل الحجاب مظهر للعفاف أم لا؟ بعض المجتمعات لأنها محافظة ترى الحجاب مظهرا للعفاف فتعتبره جميلا، بعض المجتمعات لأنها غير ملتزمة لا ترى العفاف، لا ترى الحجاب مظهرا للعفاف فتعتبره قبيحا. الخلاف في المظاهر في الأفعال وليس خلافا في نفس القيم. ولذلك ربما يكون فعل واحد قبيح بالنسبة لإنسان، جميل بالنسبة لإنسان آخر. التكبر على المتواضعين رذيلة، والتكبر على المتكبرين فضيلة. ورد عن الإمام علي عليه السلام خيار خصال النساء شرار خصال الرجال. أسوأ أخلاق الرجل أحسن أخلاق المرأة. كيف؟ خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. فإذا كانت المرأة مزهوة بنفسها ترفعت على الرجال. المرأة اللي ترى لنفسها كيان تترفع عن الرجال، والمرأة غير المزهوة تسترسل وراء ألاعيب الرجال وخداعهم خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. الزهو فضيلة في المرأة يبعدها عن الرجال، ولكنه رذيلة في الرجل، غرور الرجل. الجبن فإذا كانت جبانة يعني متوجسة، أي علاقة تتوجس منها، أي حديث مع الرجل تتوجس منه. فإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يطرأ لها، والجبن رذيلة في الرجل. وإذا كانت بخيلة حافظت على مال زوجها ومال أبنائها، والبخل رذيلة في الرجل. إذن انتهينا، مو انتهينا من المجلس، انتهينا إلى هذه النتيجة، أن القيم الفضيلة والرذيلة ليست نسبية بل ثابتة تبعا للملاحظات الثلاث التي ذكرناها. ومن أهم القيم قيمة الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وبشر الصابرين. 70 آية تحدثت عن الصبر. الصبر قمة الفضائل. الصبر له قيمة فردية، كالصبر عن المعصية، كالصبر على الطاعة، وله قيمة اجتماعية. الصبر أساس الإرادة الاجتماعية، لا تتحقق إرادة اجتماعية بدون صبر. نحن تحدثنا في الليلة الماضية عن أن التغيير الاجتماعي يعتمد على ركيزتين، هدف وإرادة. تحدثنا عن الهدف، ما تحدثنا عن الإرادة. نتحدث الآن عن الإرادة الاجتماعية القائمة على أساس الصبر، وذلك من خلال محاور ثلاثة مختصرة. المحور الأول، ما هي الإرادة الاجتماعية، وما مدى اهتمام الإسلام بالإرادة الاجتماعية؟ الإرادة الاجتماعية، خل شوية افتح ذهنك. الإرادة الاجتماعية هناك قاعدة في الفلسفة، أروح إياك للفلسفة شوية. المركب الاتصالي له حالتان، حالة فناء الوحدة في الكثرة وفناء الكثرة في الوحدة. شنو معنى هذا؟ هل أجيب لك مثال؟ الإنسان عنده عدة جوارح، حواس 5، بصر وسمع وشم ولمس وذوق. هذه الحواس 5 لها رئيس يرأسها ويديرها، وهو الروح. الروح تدير حركة الحواس 5، فهناك واحد وهو الروح، وهناك كثرة وهي حواس 5. ما علاقة المدير بالمؤسسة؟ ما علاقة الروح بالحواس 5؟ علاقتها كما يقول الحكيم السبزواري في منظومته: النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى،
علاقة النفس بهذه القوى علاقة الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. كيف؟ أحيانا هذه القوى تتصرف بشكل مستقل، صح؟ إنسان يبصر شيء ويسمع صوت ويتذوق طعام، يعني كل قوة تعمل بشكل مستقل. إذا عملت كل قوة وكل حاسة بشكل مستقل هذا يعبر عن ثناء الوحدة في الكثرة، يعني الروح تعمل مع السمع مستقلا، تعمل مع البصر مستقلا، تعمل مع الذوق مستقلا، تعمل مع الشم مستقلا. فالروح التي هي وحدة ذابت في الكثرة تعمل أعمال مستقلة. وأما إذا اجتمعت الحواس كلها في عمل واحد فقد حصل لنا ثناء الكثرة في الوحدة. هذا الفلاح الذي يعمل في المزرعة كل حواسه تشتغل، صح ولا لا؟ هذا الفلاح الذي يهذب مزرعته، يشذب مزرعته بيديه، يقطع ببصره، ينظر بأنفه، يشم الورود والرياحين بصوته، يسمع هدير المياه وهديل الطيور، هذا الفلاح وهو يهذب مزرعته حواسه الخمس تشترك في عمل واحد. إذن ذابت الكثرة في الوحدة. هذه هي الإرادة الاجتماعية. الإرادة الاجتماعية هي عبارة عن اجتماع الطاقات في مسار واحد كاجتماع الحواس الخمس في عمل واحد. هذه هي الإرادة الاجتماعية. عندما نريد أن ننشئ مركزا للمعاقين كم طاقة تشتغل؟ طاقة المادية اللي عندها رأس مال يتحرك، طاقة الاختصاصية، اختصاصي في علم النفس، اختصاصي في علم التربية، يضعون لنا نظام تربوي ينسجم مع هؤلاء المعاقين. طاقة الفقيه، حتى الفقيه يتدخل، لأن المعاقين لهم أحكام خاصة وطرق خاصة في التعامل، يتدخل الفقه، الأيدي العاملة تتحرك في تنفيذ المشروع. إذا اجتمعت طاقات في مسار واحد ومركز واحد هذا يسمى بالإرادة الاجتماعية. كيف اهتم الإسلام بالإرادة الاجتماعية؟ الإسلام تميز على الأنظمة الأخرى بأنه اهتم بالإرادة الاجتماعية اهتماما لا نظير له. الإسلام وضع لتنمية الإرادة الاجتماعية ولتحفيزها ولتهذيبها وضع خمسة أصول. الأصل الأول الأصل القانوني. هذه الإرادة الاجتماعية لو اجتمعت في عقد أو في ميثاق فإن هذا الميثاق يجب تنفيذه قانونا. افترضنا أن مجموعة أسسوا شركة بعقد، إذا اجتمعت الإرادة الاجتماعية تحت ميثاق فهو ملزم لهم قانونا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وإذا كان هذا الاجتماع شرطا في عقد لازم فيأتي فيه ما ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآله.
عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. هذا أصل قانوني يصون الإرادة الاجتماعية. الأصل الآخر الأصل القيمي، الإسلام وضع قيما اجتماعية تساهم في تربية الإرادة الاجتماعية، منها قيمة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، منها قيمة الدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، منها قيمة الصبر والمصابرة والمرابطة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذا أصل ثاني يصون الإرادة الاجتماعية. الأصل الثالث الأصل الروحي، الإنسان إذا دخل مؤسسة اجتماعية يحتك بالمجتمع، ونتيجة احتكاكه بالمجتمع يصاب بالقلق والتوتر. شايف إذا واحد يشتغل في المستشفى، شايف إذا واحد يشتغل مدرس موظف في المستشفى عضو في الجمعية الخيرية، يحتك مع الناس، ونتيجة الاحتكاك يخطئ عليه هذا ويعتدي عليه هذا ولا يعذره هذا ولا ينصفه هذا، فهو دائما في حالة توتر وقلق. هذه الحالة إذا تركت سوف تنفصم الإرادة الاجتماعية، سوف ينهدم المشروع الاجتماعي. إذن لا بد من علاج لهذه الحالة من التوتر والقلق. هنا يتدخل الإسلام، يضع أصلا روحيا لعلاج التوتر والقلق حفاظا على الإرادة الاجتماعية، فيقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كان علي، الإمام علي، كان علي إذا هاله أمر فزع، يعني أمر مخيف، لجأ إلى الصلاة. ذكر الله يطمئن النفس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم مطمئنون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الصلاة تزرع الاطمئنان، العبادة تزرع الاطمئنان. هذا الأصل الثالث، أصل روحي. الأصل الرابع الأصل الاجتماعي، وهو حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حتى نصون الإرادة الاجتماعية نجعل عليها رقابة خارجية تراقب مسيرتها، فإذا انحرفت نهتها عن المنكر، وإذا استقامت شجعتها على المعروف. هذا أصل آخر. الأصل الخامس الأصل النفسي، وهو الإيمان بتجسم الأعمال. هذا العنصر ضروري جدا لمسيرة الإرادة الاجتماعية، الإيمان بتجسم الأعمال. شنو معنى الإيمان بتجسم الأعمال؟ أنت الآن حاضر في الماتم وصابر، وش تسوي في عمرك؟ جلوسك واستماعك وصبرك هذا عمل، وهذا العمل يتجسم يوم القيامة ثوابا وأجرا. الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة لها صورة مادية ملكية، وهي القيام والقعود والركوع والسجود، ولها صورة أخروية ملكوتية. نفس هذه الصلاة تتحول في الآخرة إلى شجرة مثمرة. أعمالنا هي جنتنا، الجنة مو شيء ثاني غير أعمالنا. نارنا هي أعمالنا، نحن نبني جنتنا ونحن نبني نارنا. هذا المسمى بتجسم الأعمال. القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم جزاؤكم. نفسه، صلاتي هي شجرتي، صومي هو نهري، صدقاتي هي نعيمي، أعمالي هي جنتي، ليس شيئا آخر. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، نفسه تجدوه عند الله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هو نفسه يراه. فإذا آمن الإنسان بتجسم الأعمال إذن صار دافعا له نحو العمل، نحو الإرادة الاجتماعية. عضو الجمعية الخيرية، هذا العضو في الجمعية الخيرية أحيانا يصيبه اليأس، يقول علامة وإلامة، أنا أضيع وقتي، أنا أشتغل عمل تطوعي، هذا الوقت الذي يضيع في الجمعية الخيرية من الممكن أن أستفيد منه في تجارة مربحة، من الممكن أن أصرفه مع أهلي وأطفالي. مع ذلك هذا العضو في الجمعية الخيرية يصرف هذا الوقت والجهد والفكرة تطوعا، هذا الجهد لن يضيع، هذا الجهد نفسه سيتحول إلى ثواب وإلى أجر عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تيأسوا، لا تنخذلوا يا أعضاء الجمعية الخيرية، يا أعضاء المآتم، يا أعضاء المساجد، يا أعضاء الصناديق الخيرية، أعمالكم تتجسم يوم القيامة نعيما دائما متجددا. إذا الإسلام وضع أصول خمسة لتربية الإرادة الاجتماعية ولتهذيبها ولضمان استمرارها. نجي إلى المحور الثاني. ذكرنا أن الصبر أساس الإرادة الاجتماعية. كيف يكون الصبر أساسا للإرادة الاجتماعية؟ الكل يحتاج إلى صبر. الغني عندما يفتح مشروع تجاري يقدر يحصل ربح بدون صبر؟ ممكن. طيب نفس الشيء، ما تقدر أنت تخدم المجتمع بدون صبر؟ صبر لازم. الصبر أساس الإرادة الاجتماعية. لماذا؟ هل أشرح لك؟ هناك من يظن بأن الصبر استسلام للظروف القاسية وللظروف الخانقة. مجتمعنا يمر بظروف بطالة فلنصبر عليها. شنو يعني نصبر؟ نستسلم بعد شو نسوي؟ زين. مجتمعنا يمر بظواهر اعتداءات وسرقات وظواهر غوغائية فلنصبر عليها. يعني شنو نصبر؟ يعني نستسلم. مجتمعنا يمر بظواهر فقر فلنستسلم لها. ليس الصبر استسلاما للظروف الخانقة، الصبر عدم انحناء الإرادة أمام العوائق، هذا هو الصبر. الصبر عمل تشتغل، هذا هو الصبر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الصبر عدم انحناء الإرادة وليس الصبر استسلاما. لاحظوا يا إخوان، التشيع في العراق، التشيع في العراق منذ زمان معاوية ابن أبي سفيان إلى يومنا هذا، والتشيع في العراق محارب، أليس كذلك؟ التشيع في العراق لمدة 14 قرنا، التشيع في العراق مع أن العراق مركز التشيع، مع أن العراق مهد التشيع، لكن التشيع في العراق يعيش مواجهة شرسة منذ زمان معاوية ابن أبي سفيان إلى يومنا هذا. لو أن شيعة العراق استسلموا للظروف القاسية في إبان الدولة الأموية والعباسية وما بعدها لانتهى التشيع وانقرض منذ زمن بعيد، لكن التشيع في العراق تحلى بالصبر، أي تحلى بالعمل والإرادة، ولم تنحني الإرادة يوما أمام الأعاصير، أمام الهزات، أمام العقبات. عدم انحناء الإرادة هو الصبر، وهذا هو الذي أبقى التشيع غضا متجددا حيا فاعلا إلى هذا اليوم. إذن الصبر ليس استسلاما، بل هو عدم انحناء الإرادة. ولكي يكون الصبر أساسا للإرادة الاجتماعية، فإن هناك ركيزتين للإرادة الاجتماعية تعتمدان على الصبر. الركيزة الأولى الدراسة المتأنية، والركيزة الثانية المتابعة. هل أضرب لك أمثلة من واقعنا؟ نحن الآن يا إخوان عندنا قنوات فضائية، الحمد لله، عندنا حملات حج خيرية كثيرة، الحمد لله، عندنا مشاريع اجتماعية كثيرة، كل جماعة امتلكت مالا فتحت قناة، كل جماعة امتلكت مالا أسست حملة خيرية، أليس كذلك؟ لكن هذا المشروع لا ينجح إلا إذا اعتمد على الدراسة المتأنية. ليس المهم أن تفتح مشروعا، المهم أن يكون المشروع معطاء، وكون المشروع معطاء إذا اعتمد على دراسة متأنية، هذا هو الصبر. نحن نريد أن نفتح مركز بحوث، وإحنا نحتاج لمركز بحوث، طيب أنت لابد تروح المجتمع الإيراني، المجتمع الكويتي، المجتمع اللبناني، تشوف مراكز الدروس في هذه المجتمعات، تقرأ تجاربها، تقارن ما بينها، تقارن بينها وبين محيطك وظروفك، ثم تفتتح المشروع. الدراسة المتأنية عنصر ضروري، وأما الارتجال عندنا فلوس خلنا نسوي حملة، شو الحملة مني وطريق؟ عندنا فلوس خلنا نفتح قناة، شو القناة مني وطريق؟ الارتجال في المشاريع خطره أكثر من نفعه، الذي يجعل مشاريعنا مشاريع متعثرة هو الارتجال وعدم الدراسة المتأنية. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية المتابعة، يعني قراءة التجربة بين فترة وأخرى. بس فتحنا المشروع وخلاص؟ لا، نحتاج إلى متابعة. هذا معنى اصبروا وصابروا، متابعة. كيف يعني متابعة؟ قال أضرب لك مثال حي. أنا خطيب، والخطيب له مشروع، ومشروعه طرح الفكر الإسلامي والإمامي. أنا خطيب منذ 20 سنة أو 30 سنة أو 10 سنوات. أنا الخطيب، هل قرأت مشروعي؟ هل قرأت تجربتي؟ هل جعلت لنفسي خطة أمشي عليها مرحلة مرحلة؟ المتابعة يعني قراءة التجربة. وهذا ما يختص بالخطيب، أنا جايب لنا مثال حتى لا أحد يستوحش. يعني إمام المسجد أيضا، أنا إمام مسجد صار لي 20 سنة، زين وش أنتجت بعد 20 سنة؟ هل قرأت تجربتك؟ هل قرأت أعمالك؟ خطيب، إمام مسجد، جمعية خيرية، مأتم، أي مشروع، حتى ينجح لابد أن يقرأ تجربتك. قراءة التجربة الماضية تولد نقد الذات، ونقد الذات يؤدي إلى تلافي الأخطاء، وتلافي الأخطاء يؤدي إلى تكامل العمل وإنضاج العمل. نحن الخطباء، نحن العلماء، نحن أئمة المساجد، نحن أعضاء الجمعية الخيرية، نحن أعضاء المآتم الحسينية، علينا أن نقرأ تجاربنا، علينا بعنصر المتابعة، وهذا هو الصبر الحقيقي. إذن المشروع ما ينتج حتى يعتمد على الصبر، والصبر يعني ركيزتين: دراسة متأنية ومتابعة. المحور الثالث والأخير: الآية المباركة تعرضت إلى قيم ثلاث: صبر واضح، والإرادة، مصابرة. مصابرة يعني شنو؟ يعني كل واحد يصبر الثاني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلوا لي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالصبر هو المصابرة. الثالثة المرابطة. المرابطة على حدود الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية تحتاج إلى مرابطة. الجيوش على حدود الدولة الإسلامية ترابط حتى لا يدخل المحتل، حتى لا يدخل الغزو إلى كيان الدولة الإسلامية. نحن نركز من المرابطة على محور واحد: المرابطة الإعلامية. شنو معنى المرابطة الإعلامية؟ خل ذهنك إياه شوية في الأخير 5 دقائق. المرابطة الإعلامية، ما معنى المرابطة الإعلامية؟ قبل 20 سنة ما كان عندنا قنوات فضائية، الحمد لله. الحين المنار والأنوار والفرات والفورتين وأهل البيت والزهراء والكوثر، بعد أكثر من 10 أو 20 قناة، الحمد لله. قبل 20 سنة ما كان عندنا مواقع إنترنت، صح؟ الآن عندنا مئات من المواقع في الإنترنت. إذن نحن الآن نمتلك إعلام، نمتلك وسائل إعلامية. السؤال: ماذا قدمت هذه القنوات؟ هذه القنوات كلها، ما هي السياسة الإعلامية التي تسير عليها؟ ما هو البرنامج العملي الذي تسير عليه هذه القنوات؟ هذه هي المرابطة الإعلامية. مرابطة يعني سؤال، وين البرنامج؟ وين الخطة؟ لو على الله يا زرع الله، أين الخطة؟ أين السياسة الإعلامية لهذه القنوات، لهذه المواقع الإنترنتية؟ المرابطة الإعلامية تعني أن نركز على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الاهتمام بمدافعة الغزو الفكري. تعال انت شوف وياي وانت تدري، افتح الانترنت، ادخل على المواقع، شلون يحكوا؟ كل واحد يبحث له عن قضية صغيرة، فلان قال كذا يلا، وهذا يقول وهذا يرد وذاك يرد الرد وهذاك يرد الرد وهذاك يرد رد 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 رد. جهود تذهب هباء، أوقات تذهب هباء، أفكار تذهب هباء، تركيز على قضايا صغيرة، تركيز على مشاكل محلية صغيرة جدا، تركيز على قضايا تافهة. بدل هذا التركيز كله فلتقم هذه المواقع بالبحث عن المواقع التي تبث السموم الفكرية. هناك مواقع، لو تعلمون، مواقع باسم العلمنة، باسم الحداثة، تبث سموما فكرية تشكك في أصل الدين، في قيمة القرآن، في الإمامة، في المهدوية. هناك مواقع مخصصة حتى في منطقتنا، أنا لا أريد أن أسمي، هناك مواقع مخصصة لنشر الفكر العلماني باسم الحداثة، وتروج للتشكيك في الأصول، أصول الدين أو أصول المذهب. من وظيفتنا، من دورنا كمواقع فكرية، أن نرابط، نقوم بعملية مرابطة، يعني استقصاء هذه المواقع، تسجيل أفكارها، طرح أفكارها للنقد والملاحظة والمناقشة، صيانة للفكر الإسلامي، صيانة لفكر المذهب. بدل ما نبحث بالقضايا الصغيرة، أكو بعض الإخوة ينتقدني يقول لي أنت ليش تجيب لنا قال عالم النفس الفلاني الغربي وقال عالم الاجتماع وقال فلان وقال فلتان؟ قول أهل البيت وخلاص، جيب كلمات أهل البيت وخلاص، لا تجيب شنو قال فلان وقال فلتان. نحن نقوم بمرابطة، والمرابطة تقتضي أن نبحث عن الفكر الغربي بتمام جذوره وبتمام أصوله وبتمام آفاقه، لأننا إذا بحثناه واطلعنا على أعماقه عرفنا من أين يدخل الغزو الفكري إلينا، ومن أين ينفذ إلى شبابنا، ومن أين يؤثر على أبنائنا. نحن نقوم برصد ومرابطة فكرية لهذه الأفكار المختلفة، وتوجيه النقد على ما ليس منسجما مع فكرنا الإسلامي ومع فكرنا الإمامي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: اصبروا عن المعاصي وصابروا على الفرائض ورابطوا على الأئمة. شنو معنى رابطوا على الأئمة؟ يعني الفكر الإمامي يحتاج إلى دفاع، يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى مرابطة. إذن عندما تتولى القنوات والمواقع الإنترنتية المرابطة بمعنى متابعة الأفكار المنحرفة ورصدها وتسجيل النقد والملاحظة عليها، فهذا هو المطلوب. الركيزة الثانية الأطروحة العلمية. شنو الأطروحة العلمية؟ توجه إياي شوية، روح إياي للقنوات الفضائية الموجودة. بعض القنوات يا إخوان تبث فكرا هزيلا سطحيا ضحلا، لا أقول كل القنوات، بعض القنوات تستضيف أشخاصا يتحدثون عن الدين أو عن المذهب بفكر سطحي ضح، فكر يعتمد على الأحلام والقصص والروايات المرسلة التي لا يوجد كتاب معتبر يذكرها. الفكر الذي يعتمد على القصص والأحلام والروايات المرسلة، هل هذا هو فكر الإمامية؟ فكر الإمامية فكر عميق، فكر الإمامية فكر قام على المتانة، قام على العمق، قام على الأصالة، قام على الأدلة والبراهين العلمية. هذه القنوات مظهر لأئمتنا، فهل كان أئمتنا بهذا المستوى من الضحالة والسطحية؟ هذه القنوات مظهر لحوزاتنا ومراجعنا، فهل حوزاتنا ومراجعنا بهذا المستوى من الضحالة والسطحية؟ نحن نحتاج إلى الأطروحة المعمقة، نحتاج إلى أن تستضيف قنواتنا علماء أكفاء يطرحون الفكر بنحو معمق يبتني على الدقة والأسس العلمية، وإلا فإن خطر هذه الأطروحات أكبر من نفعها. إن هذا الطرح يشوه المذهب ويشوه الفكر الإمامي. العنصر الثالث وأختم به التنسيق. نحن نرغب أن تكون هناك قنوات خاصة بالمواكب العزائية، قنوات خاصة بالمحاضرات العقائدية، قنوات خاصة بالقضايا السياسية، قنوات خاصة بالأطروحات الثقافية والخلقية، لكن هذا يحتاج إلى عملية تنسيق ووضع خطة إعلامية شمولية. إذن هذا الدين وهذا المبدأ الذي ضحى من أجله أئمتنا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. علينا أن نتعلم من أئمتنا طريق الصبر والمصابرة والمرابطة. علينا أن نرجع إلى مدرسة كربلاء، مدرسة الصبر والمصابرة والمرابطة. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، إنا لله وإنا إليه راجعون، القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم، قال أولسنا على الحق يا أبتان، قال بلى، قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا، قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده، وكان الحسين يحب علي. علي الأكبر شبيه رسول الله، جاء نصراني إلى المدينة بعد أن مات النبي، قال أريد أن أرى رسول الله. قالوا له لقد توفي رسول الله منذ زمن بعيد. قال ألا يوجد رجل يشبه النبي خلقا وخلقا حتى إذا رأيته فقد رأيت النبي؟ قالوا بلى، عند الحسين ولد يشبه النبي خلقا وخلقا. أقبل النصراني إلى بيت إمام الحسين، قال أريد أن أرى ولدك شبيه رسول الله. دعا الإمام الحسين علي الأكبر، دخل لما رآه النصراني انكب على قدميه يقبلهما. قال الله أكبر، ما رأيت أجمل من هذا وما رأيت أحسن من هذا. قال هذا هو شبيه رسول الله. التفت إليه الحسين قال يا أخا النصارى لو كان لك ولد مثل هذا. قال والله لا أدعه يمشي على الأرض، هذا القطع من الجمال ما أخليه يمشي على الأرض. قال لو أصابته شوكة. وبدأ يتألم يمن مالك، قال أفديه بروحي ولا يعن أماني. فقال يا أخا النصارى فكيف حال أبيه إذا رآه مقطعا إردا عرضا. الله يساعد أبو علي ولداه وعزيزه قطعة قلبه. يوم أراد يتوجه إلى المعركة لما خرج رفع الحسين يديه إلى السماء ودموعه تنهمر. اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. برز الأكبر إلى المعركة. ها؟ شو يسوي الحسين؟ وقف على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده. وجلست ليلى على بعض الروايات على الأرض تنظر في وجه الحسين. إذا وجه الحسين تغير انقبض قلبها، إذا وجه الحسين تهلل فرح قلبها. بينما هي جالسة وإذا بوجه الحسين تغير لونه. قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، أخبرني هل أصيب ولدي بسوء؟ تعرف أمهم حنونة وولدها رايح إلى المعركة، شلون يصير أحوالها؟ هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت ماذا أصنع؟ قال ادخلي خيمتك وادعي ربك، فإني سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وقامت الحنونة ودخلت خيمتها ونشرت شعرها ورفعت يديها، دخلت الخيمتها النجي وتوسلت لله بحبيب. يا راد يوسف من مغيبة ابني علي سالم تجيبة، إلهي بحق عظمة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله. يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. ما هي إلا دقائق انتصر علي الأكبر على بكر بن غانم، صرعه، رجع إلى الخيمة، وقف على رأس والده. أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال. يا بويا قطرة مين ويا ويا ترى عطشانها، يا بويا قطرة
قطرة مية اتجوى وارد للميدان وحد يا بويا انفطر قلبي وحق جد عطش والشمس والميدان والحار يقل منين نجيب الماي يقل منين اجيب الماي يا ابني ما هو حكيك بهض حيلي وشعب وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبه اليابسه قال بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا أراد الأكبر أن يرجع للمعركة قال انتظر قليلا حتى تودع أمك ليلى قال أينها قال هي في الخيمة دخل عليها وهي مغشي عليها أفاقت من غشوتها قالت من أنت قال أنا ولدك علي قالت علي قبل أن تذهب إلى المعركة أقبل وأجبر أقبل وأجبر قال لم يا أمه قالت حتى أتزود من مشية الشباب فصار يذهب ويجي وكلما وصل إليها ضمته إلى صدرها ونادت في أمان الله عظم الله أجوركم فلما أراد البراز نادى الحسين ليلى يا سكينة يا زينب قمنا ودعنا الشباب خرجنا النساء من الخيمة هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا خرجت زينب ضمته إلى صدرها قالت ولدي علي أبلغ فاطمة الزهراء عني السلام وقل إن زينب غريبة بأرض كربلاء ضمه الحسين إلى صدره برز إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة فافترقوا عليه واحتوشوه من كل مكان قال منقذ ابن مرة العبد علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم فمر عليه الأكبر حمل عليه اللعين بسيفه يا حسين ضربه بالسيف على رأسه شبك على الفرس وهو يظن أن الفرس ترجعه الخيمة أخذته الفرس إلى الأعداء هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليب وهذا يغط من رمح الحديد وهو يعالج بين القوم يفغار نادى أبي حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عين فوجده مقطعا إربا إربا طرحه على الأرض عظم الله أجوركم وضع خده على خده وصدره على صدره نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفا قعد عينده وشاف مغمض قعد عينده شاف مغمض العين بدم ما سابح متعرب الخد متواصل طبور والراس قص حنا ظهره على ولاده وتحس يا ابويا من سمع يمك ونين ومن شبحت لعند الموت ولا العشرين ما وصلت
يا كوكبا ما كان أقصر عمره يا الله الليلة ليلة الجمعة يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات من سألنا الدعاء اللهم اشف مرضه واقض حاجته واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات خصوصا المنظورين يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.